بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. يا غريب، يا مظلوم كربلاء، يا محيي الزوار، يا ابو علي، يا راكب الشدنية الوجناء، عريج على قبر بسام الرائي، قبر تضمن بضعة من أحمد وحشا شتى للبضعة الزهراء، قبرا تضمن من سلالة حي، قبرا سما شرفا على هام السهاب وعلى بساكنه على جوزاء، بعلي الهادي إلى نهج الهدى، أرجاء يا ابن النبي المصطفى ووصيه، أنا أوك بغيا عمر بعطيبة وقلوبهم الآمنة شحناء، كم معجزة لك قد رأوه ولم يكن يخفى على الأبصار نور ذكائي، يجحدوك فطالما شمس الضحى خفيت على ذي مقلة عمياء، أويلي كم حاولوا إنقاص قدرك فاعتلى، رغم لأعلى قمة العلياء قاست ما قاسيت فيهم صابرا لعظيم داهية وطال بلائي، فقضيت بينهم غريبا نائيا. أيوة عليا بأبي فديتك من غريب نائي، فلأبكيانك ما تطاول بالمدى ولأمزجان مدامعي بدمائي. تقل يا هادي يا شبه جدك الهادي، لا تجذب الونة ترى ذايب وفادي، فتح عيونك نغصت شربي وزادي، وسهرت عيني والعدو قرت عيونك بديار غربة يا الولد، قضت أيامك وتموت ما واحد حضر لك من أعمامك، جاير علينا يا دهر دايم علامك، من دون كل الناس جرم ما جنينا. سم اللي بقلبك يا حبيبي، فت قلبي بعدك يا والينا، عسى ما شوف دربي ما ينقضي نوحي على مصابك ونحبي، تقضي بغربة وموحشة تبقى المدينة. الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ضمن خبر طويل، وأن الله ركب في صلبه نطفة لا طاغية ولا باغية، بارة مباركة طيبة طاهرة، سماها عنده علي ابن محمد، فألبسه السكينة والوقار وأودعه العلوم وكل سر مكتوم. من لقيه وفي قلبه شيء أنبأه به وحذره من عدوه. صل على محمد وآل محمد.
عظم الله لكم الأجر وأحسن الله لكم العزاء بشهادتي وارتحالي سيدنا وإمامنا أبي الحسن الثالث علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه. ولئلا يكون مجلسنا هذا مجلسا ثقيلا على النفوس فإننا نقتصر فيه هم بعد مراعاة لوقت الأذان نقتصر فيه على محطات أربع في هذه الرواية الشريفة التي قرأناها باختصار شديد. هذا المقطع يا أحبة من رواية من الروايات التي يتعرض فيها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عنه للأئمة المعصومين عليهم السلام. عندنا مجموعة من الروايات المعتبرة يصرح فيها بأسماء الأئمة، وفي بعضها يزيد على الاسم بذكر شيء من صفات الإمام، وهذه واحدة من الروايات. زين، هنا وصل الرسول صلى الله عليه وآله إلى إمامنا الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام فأراد أن يصفه للناس، فماذا قال؟ قال: وأن الله ركب في صلبه، يعني وأن الله ركب في صلب الإمام الجواد عليه السلام نطفة لا طاغية ولا باغية، بارة مباركة، طيبة طاهرة، إلى آخر الرواية. وهذا مقطع أول، وهذه محطة أولى نقف عندها للحظات. أول صفتين، أول ميزتين، أول خصوصية للإمام صلوات الله وسلامه عليه أن الله ركب نطفته. يعني وش؟ يعني نطفته عليه السلام من صنع السماء وليست كأي نطفة عادية. وإذا أردنا أن يتضح لنا الأمر أكثر فإننا نمضي إلى رواية أخرى قد وردت عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإن الرواية تقول: أمر الله عز وجل ملكا من ملائكته أن يأخذ شربة من تحت العرش، وتلك الشربة أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من الشهد وألين من الزبد. أمره أن يأخذها إلى إمامنا الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام: اشرب هذا الشراب الذي اختصك به الجليل جلت عظمته. فلما شربه تحول ماء في صلبه. شوف هذا المقصود من الكلمة: وأن الله ركب في صلبه نطفة لا طاغية ولا باغية، بارة مباركة، طيبة طاهرة. يعني هذه النطفة خالية من كل نجاسة ودناسة، وكذلك حاوية وجامعة لكل طهارة وقداسة. فتحول ذلك الشراب الذي أهداه الله إلى الإمام عليه السلام ماء في صلبه، فجاءه الأمر ثانيا: أودع هذا الماء في ذلك الرحم الطاهر للسيدة سمانة المغربية عليها السلام. فأودع الإمام صلوات الله عليه تلك النطفة في ذلك الوعاء الطاهر، فاستقرت فيها أو فاستقرت فيه وتتابعت على حملها بذلك الجنين الشهور والأيام. فلما مرت عليها 40 ليلة بدا مظهر من مظاهر بركة تلك النطفة. ما هو؟ قال: انفلق عمود من النور من بطنها إلى عنان السماء. ولما كانت في الشهر الرابع أرسل الله ملكا كريما لكي يكتب على عضد الجنين ختم الإمامة. الإمام يا أحبة وكذلك الرسول له مواصفات جسمانية خلقية، وله مواصفات معنوية خلقية من قبيل العلم، من قبيل الكمالات النفسية وما شاكل ذلك، فلا بد وأن يكون المعصوم متفوقا على أهل زمانه في كل الكمالات النفسانية. كذلك له مواصفات جسمانية يعرف بها، من تلك المواصفات هو هذا الختم، ختم الإمامة، ختم النبوة. لما كانت في الشهر الرابع أرسل الله إليها ملكا كريما فكتب ذلك الختم على عضد جنينها، وتمت كلمة ربك صدقا إلى آخر الآية. زين. ثم في الشهر التاسع وكذلك إظهارا لتلك البركة لتلك النطفة الطاهرة وما معها من بركات وخيرات، سمعت هاتفا يخاطبها وهو يقول أبشري بغلام عليم حليم. إذن الخصوصية الأولى التي يضعها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بين أيدينا للإمام الهادي عليه السلام أن نطفته نطفة سماوية تختلف عن النطف العادية، فهي نطفة خالية من كل دناسة ونجاسة وجامعة لكل طهارة وقداسة كما قلنا. المحطة الثانية في هذه الرواية الشريفة سماها عنده علي بن محمد، سماها يعني سمى النطفة. إذن المحطة الثانية التي نقف عندها والخصوصية الثانية التي نالها إمامنا الهادي عليه السلام أن اسمه من إطلاق الجليل جلت عظمته، فلم يطلق عليه هذا الاسم واحد من أفراد البشر، بل كان من سماه هو الله سبحانه وتعالى، واختار له اسما من أشرف اسمين على الإطلاق ألا وهما محمد وعلي. فقد جاء في الخبر الشريف إذا واحد نادى واحد قال يا محمد، لو نادى واحد قال يا علي إبليس يحتضر إلا شوي، الشكل في الرواية. وإذا ناديت واحدا باسم واحد من أعداء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بالعكس يتبختر ينفخ صدره يستبشر يستبشر. فاختار الله عز وجل له اسما من أشرف اسمين على الإطلاق، وهذا وسام ثان وهذه صفة ثانية وخصوصية أخرى للإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد قال فأودعه العلوم وكل سر مكتوم، من لقيه وفي قلبه شيء أنبأه به. المحطة الثالثة الصفة الثالثة التي يبينها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لإمامنا الهادي عليه السلام هي سعة العلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أن إمامنا الهادي عليه السلام لسعة علمه لسعة ذلك البحر لم يقتصر على علوم الدنيا والآخرة، بل تعدى هذه العلوم إلى المغيبات وإلى ما خفي في الصدور وفي النفوس لسعة علمه. صلوات الله عليه يطلع على ما في قلوب الناس وعلى ما خفي وعلى ما خفي. وهنا شواهد متعددة أيضا من سيرته صلوات الله وسلامه عليه، ونكتفي بشاهد واحد من الشواهد ما عن علي بن مهزيار. يقول أنا وردت العسكر، العسكر يعني سامراء وهي أرض اجتماع العساكر، لذلك عرف الإمام بصاحب العسكر وبالعسكري وبالعسكري إمامنا الحسن عليه السلام. زين. وردت العسكر وأنا شاك في الإمامة. يعني ما أنا قادر صراحة أتقبل هذه الفكرة، علي بن محمد حجة الله على الخلق، إمام معصوم مفترض الطاعة، ما أنا قادر أستوعب، ما أنا قادر أتقبل هذه الفكرة. يقول: ويوم اللي وصلت إلى أرض سامراء كنا في فصل الربيع، لكن ذاك اليوم بالخصوص كان يوما حارا قائضا، حره لا يطاق. لذلك وصلت إلى المدينة وقد عزم السلطان إلى الخروج إلى البر. شكلهم يريدون يرفعون عن أنفسهم شوي، يفتكون من الحرارة، يشتمون هوا على قولتنا. وخرج معه الناس وعليهم ثياب الصيف من شدة الحرارة. يقول: إلا واحد من الناس وهو الإمام الهادي عليه السلام، يقول: شفت لابس لباد، يعني غطاء من الصوف الكثيف يوضع على الرأس وعلى البدن يتقي به الإنسان الأمطار. بعبارة أخرى يعني كان لابس ثياب وش شتاء، والناس ميتة من الحار. إنزين، يقول: وبعد أشوف الفرس وقد جعل عليها تجفافا. التجفاف يعني غطاء يوضع على الخيل حال الحروب لتتقي الضربات والطعنات، وهي التجفاف وش لبود، واللبود هي أغطية أيضا من الصوف الكثيف جدا ليتقي بذلك الأمطار. وقد عقد ذيل الفرس، يعني رفع ذيل الفرس يدها، وكأنما هنالك طوفان وسيل كبير، والناس ما يتواش من الحر. إنزين، حين الناس كلها هالشكل وشوفون الإمام سوى هالشكل، إيش سووا؟ يقول: قاموا يستهزئون بالإمام صلوات الله. يقول: شوف المدني وش قاعد يسوي، الناس ميتة من الحر وهو يلبس ثيابا ثقيلة، يلبس ثياب الشتاء. يقول: أنا يوم أدخل المدينة واش مشاكك في الإمام، لكن يوم شفت هالمنظر قلت: هذا واش، هذا كلش مو الإمام، بعيد عنه، كان قبل عندي قد تساوت الكفتان، أما الآن فإنني أستبعد جدا أن يكون هذا الإنسان ماذا؟ إماما. فليس هذا الفعل بفعل عقلاء. يقول: والله طلعت العالم ويا السلطان إلى البر، فلما توسطوا الصحراء أطلت عليهم غيمة عظيمة، فأمطرت مطرا شديدا، أصابهم من ذلك ضرر شديد، وما سلم من ذلك الضرر إلا مولانا علي بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. يقول: هني قلت لا، رديت راجعت نفسي، قلت: يوشك أن يكون الإمام، وإلا شدر بيطيح مطار، لا في غيم لا في شيء، والدنيا حارة. يقول: لكن للحين في النفس شيء، في القلب شيء، يعني لم أتأكد ولم أقطع بكونه إماما وحجة لله عز وجل، لكن حتى أتأكد الحين هو بمر علي، إذا مر علي وكشف عن وجهه، يعني علم ما في قلبي وما في نفسي، أسأله عن المسألة التي أردتها. وكان يريد أن يسأله عن الجنب، إذا أصاب عرقه الثياب هل تجوز الصلاة بتلك الثياب أم لا. يقول: فلما مر بي كشف عن وجهه، يعني اطلع على ما في نفسي وما في قلبي، وقبل أن أقول له أريد أن أسألك عن كذا، قال لي: أنت تريد السؤال عن الجنب إذا أصاب عرقه الثياب؟ فهنا حالتان: إما أن تكون جنابته من حرام فهنا لا تجوز الصلاة في ذلك الثوب أو بذلك الثوب الذي أصابه شيء من عرق الجنابة من الحرام، وإما أن تكون جنابته من حلال، فإذا أصاب عرقه الثياب فلا يضر ذلك بصحة الصلاة، ويجوز أن يصلي في ذلك الثوب أو بذلك
الثوب، يقول عندها تيقنت وجزمت بأن هذا الإنسان هو حجة الله على الخلائق.
المحطة الرابعة أيها الأحبة،
وحذره من عدوه.
كل هذا كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وآله المروي عنه في حق الإمام. يقول بعد من خصاله، من صفاته، من مميزاته أنه يحذر الإنسان من الوقائع التي ستحل به والمصائب التي تستقبله، لكي يأخذ أهبته واستعداده. وهنا شواهد متعددة أيضا، منها ما نقل عن الراوي يقول رسل إلي خذ حذرك أو احذر واجمع مالك، فلم أكترث بقوله، ما اهتميت يعني لكلام، وقد قال لي احذر واجمع مالك.
يقول فما كانت إلا مدة يسيرة وإذا بي أقبع في السجون،
ثم بعد مدة من الزمان أرسل إلي وأنا في السجن
فقال لي لا تنزل بأرض بغداد.
فقلت في نفسي أنا بغداد وين عني، وأنا أنا في السجن، ليش يقول لي لا تنزل بغداد؟
يقول ما التفت لهم واش قد أفرجوا عني وأخرجون. فعندها أخذت بكلامه ولم أنزل ببغداد، ونزلت مباشرة بأرض سامراء لئلا يصيبني مكروه كما حذرني من ذلك أول الأمر، وقال لحذر واجمع مالك واجمع مالك. نعم.
شاهد ثان وأخير، ما روي عن زرافة، هذا اسمه زرافة، بعد أبوه يعني ما أدري وش حل عليه وسماه بهالاسم بعد، لذلك جاء عن أهل البيت صلوات الله عليهم من حق الولد على أبيه أن يحسن اسمه، أن يحسن اسمه. شوف له اسم لطيف من أسماء أهل البيت صلوات الله عليهم، كما قلنا كمحمد كعلي، هذه الأسماء التي تزعزع وتضعضع كيان الشيطان الرجيم. زين، يقول زرافة عزم المتوكل على الاستخفاف بالإمام وأذيته، كل مرة يؤذي الإمام بأسلوب، عاد هالمرة أراد استحقار الإمام، أراد أن يتعب الإمام وأن ينهكه بأي طريقة، بأن يجعله يسير مسافة تحت حرارة الشمس مع أنه لا حاجة إلى ذلك. قال لي واحد من المقربين اترك عنك هالشغلة ما تسوى عليك ترى، فأصر على ذلك. يقول زرافة وفعلا خلى الإمام يمشي على الأرض، وصل الإمام عليه السلام وهو يتصبب عرقا وقد أنهكته الشمس بحرارتها، فجلس في الدهليز. يقول أنا أتيت إلى مسحت عن جبينه العرق، وأنا عند ذلك أو في ذلك الوقت لا أقول بإمامته، وأنا يومئذ لا أقول بإمامته، مسحت العرق عن جبينه فسمعته يقرأ هذه الآية المباركة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. يقول قرأ الآية وأنا أنظر إليه وأنا متعجب من قوله، يقول عندي واحد دائما ما أسخر منه، دائما ما أتعدى عليه، أنادي يا الرافضي يا الرافضي يا الرافضي، مضيت إليه قلت له تعال إمامك قد قال أمرا عجيبا غريبا. إيش قال؟ قال والله المتوكل سوى في هالشكل وهالشكل وهالشكل،
فلما وصل إلى الدهليز ومسحت العرق عن جبينه سمعته يقرأ هذه الآية المباركة: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. قال لي: أنت سمعت؟ قال لك هالكلام؟ قال إيه. قال الحجي هذا، قال: إذن فقد وصلك التحذير والإنذار، وعليه امضي مسرعا إلى دار المتوكل وأخرج أموالك وممتلكاتك كلها. يعني واش عندك من أموال في قصر المتوكل وفي داره؟ واش عندك من ممتلكات؟ روح بسرعة وشيل أغراضك كلها وخشها في مكان آمن. ليش؟ قال: لأنه ميت بعد 3 أو مقتول، لا محالة. خلاص وصلك الإنذار والتحذير من الإمام صلوات الله عليه. يقول: أنا قمت بعد أطنز عليه وطردت من البيت، قم اطلع قم، تستهزئ بنا وتسخر منا إلى آخر. لكن يوم طرده قعد يتفاكر ويا نفسه، وهذه من خصوصيات الإنسان أنه يتفكر في الأمور وأنه يصرف ويدفع عن نفسه الضرر المحتمل فضلا عن الضرر المؤكد. فلو قيل لي مثلا بأن البلد الفلاني في احتمالية، والله هذا الشهر يصير فيه زلزال صرف الله السوء عن المؤمنين، زلزال في احتمالية يصير فيه زلزال وقوي، يمكن مو أكيد، في أحد بيروح الديرة بعد في هالشهر ولا حد بيعتبها لا ما ينقضي، يمكن حتى ينقضي بعد ما يروح، بعد يقول خلاص ما طابنا بالمولية. زين، ليش هالشكل؟ الإنسان بطبيعته بما اختص به من عاقل وحكمة وفطنة يتقي الضرر المحتمل فضلا عن الضرر المؤكد. هذا يوم طلع ذاك وطرده قاعد يتفاكر ويا نفسه، قال: لكن أنا وش ضرني يعني؟ هو قال لي يروح خذ أغراضك وحطها في مكان آمن. خب في الأخير ما قال لي يروح بيعها ولا قال لي يروح فلتها، قال لي خذها واحفظها في مكان آمن. يعني أنا على كل حال من الأحوال صدق أم لم يصدق في كلامه لن أخسر شيئا. يقول: فعلا رحت لايمت أغراض بسرعة وتركتها عند جماعة من أهلي، فرقتها على جماعة من أهلي لكي تكون في أمان. يقول: ومن قضت 3 إلا وقد هجموا على المتوكل وقتلوه. ولو كانت أغراض هناك بعد قتلوا المتوكل بعد أموال المتوكل وكل ما في بيت المتوكل وإيش حلال بعد كان راحت كلها. يقول: وبذلك سلمت له وقلت بإمامته وقلت بولايتهم ومحبتهم صلوات الله وسلامه عليهم. لماذا تفوه الإمام بهذه الكلمة لينذر هذا الرجل؟ قال: لأن المتوكل آذاه وأزعجه، جعله يسير تحت حرارة الشمس مستصغرا شأنه مريدا بذلك الاستخفاف به، ولكن ما كانت تلك المرة الأولى، ما كانت تلك المرة الأولى، بل تكرر ذلك من الشقي مرارا. فإنه سابقا أخرج الإمام قسرا وجبرا من مدينة جده صلى الله عليه وآله، ثم بعد ذلك أنزله بخان الصعاليك استحقارا له عليه أفضل الصلاة والسلام، ويريد بذلك أن يضع من قدره، ولكن الله تبارك وتعالى يرفع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام علوا كبيرا. يقول: ثم بعد ذلك يجلبه إلى داره ويطلب من علمائه وقاضي قضاته أن يستجوبوا الإمام، يريد بذلك أن يحرجه أمام الناس، ولكن هم كانت الغلبة للإمام صلوات الله وسلامه عليه. يضيق الخناق عليه، وفوق هذا يأتيه جماعة من الوشاة ومن الحاقدين يقولون: للحق ترى هذا يجمع السلاح والأموال في داره. تدارك الوضع المسألة، فيأمر جلاوزته بكبس دار الإمام عليه ليلا. إمامكم قد افترش الأرض والحصى، استقبل القبلة يرتل آيات القرآن وعليه مدرعة شعر، وإذا بأولئك الأوغار قد هجموا عليه داره وأخذوه على تلك الحالة، أدخلوه على المتوكل وكان سكران ثملا، فلما دنا منه الإمام أخذ كأسا من الخيام وأدناه من إمامكم، فلما رأى الإمام ذلك زجره ووبخ وقال والله ما خامر لحمي ودمي قط.
قال إذن أنشدني شعرا. قال أنا قليل الرواية للشعر. قال لا بد لك من ذلك. فشرع الإمام في تلك الأبيات التي ملؤها العبر وقال باتوا على قل للأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل. واستنزلوا بعد عزين من معاقلهم وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. إي مأجور حبيبي، هذا تراث لا بد وأن نحيى بكلمات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ناداهم صارخا من بعد دفنهم أين الأساور والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل. فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه علي هدود يقتتلون. قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول للأكل قد أكلوا. ولم تزل المصائب والنوائب تتوالى على إمامنا إلى أن وصل الدور إلى المعتمد العباس. هذا عاد ما تحمل رؤية الإمام يسير على وجه البسيطة، فدس إليه سما فتاكا قطع به أحشاء الإمام ومزق أمعاءه وفطر كبده، فلازم فراش علته يتقلب يمينا وشمالا يرفع رجلا ويضع الأخرى يمد يمينا ويقبض الثانية. هذا وقد أوصى العسكرية بوصايا سلمه مواريث الأنبياء والأوصياء حتى حان حينه يا مؤمن فعرق جبينه وسكن أنينه
مد يديه ورجليه أغمض عينيه لسانه لهجم بذكر الله يا الله حتى أطبق الإمام وفاضت روحه الطاهرة رحم الله من نادى وإماما وعليا لغمض عيون ومات بديار غريبة مأجور حبيبي لا غابتها الأصوات غماض عيون وما آت بديار غريبة والحسن هاجت حسرته وعالي نحيبة وسجى بالغرفة وطلع مشقوق جيب يجذب الونة ويصفق شمال بيمين بيد الطاهر غسله والقلب صادق وبالجفل لفوا في النعاش خلوا الهادي وضجت عياله بالبكاء وصاح المنادي يا الغرب قوموا شيعوا جنازة ولينا شيعوا الهادي الغراب ما عنده أحباب ترى مبعد عن أهل وعزوته في بلدة جنا وابن الحسن يلطم لها والقلب ذاب ينادي مصابك كرر الوحش علينا أجركم الله أخرج ذلك النعش ازدحم عليه الناس ما جت أرض سامرة بأهلها حتى أرجعوه إلى الدار لكي يوسده الإمام في ملحودته للقبر جابه ونزله عينها الله والقلب دامي وحبه وصاح ودا عت الله بدمع هامي وانا الذي وصل بني هاشم اعمامي يخبرهم بفعل العدا والدهر بينه ويلي والله يا ابو يا موحش الدنيا علي بديار غربة تجرع حتوف المنية بلغ سلام المصطفى خير البرية وقل عقب عينك بالذلة بقينا اللهم صل على محمد وآل محمد عجل يا إلهي لوليك الفرج والعافية والنصر اشفي المرضى فك الأسرى رد الغرباء اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات والفاتحة تسبقها صلوات.